بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير رحمه الله: طريق أخرى لبعضه. قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عبادة بن نسي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرته فأبكاني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية؟ قلت: يا رسول الله، أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراؤون بأعمالهم، والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه. ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذكوان عن عبادة بن نسي به، وعبادة فيه ضعف، وفي سماعه من شداد نظر. الحديث بهذا السند ضعيف، وإنما ساقه في الباب. حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمر قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا قيس بن أبي حصين أو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك، فمن أشرك بي أحدا فهو له كله. تركته وشركه، الحديث الآخر. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء. وهو للذي أشرك، تفرد به من هذا الوجه، وهو صحيح. ونظيره: تركته وشركه. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال أخبرني أبي عن زياد بن ميناء عن أبي سعيد عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري، وكان من الصحابة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. ومعنى تركته وشركه ومعنى أغنى الشركاء عن الشرك أن من عمل عملا رأى فيه لا يثيبه الله عليه ويترك الله عز وجل ذلك المشرك ويكله إلى نفسه، فليس له حاجة إليه ولا إلى عمله، وإذا وكله إلى نفسه هلك. نظير قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومعنى نوله ما تولى أي يتركه وشركه، نوله ما تولى، وأيضا يملي له. ويعذبه. قال: وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن بكر وهو البرساني به. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا بكار قال حدثني أبي يعني عبد العزيز بن أبي بكر عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرى ومن راء راء الله به. وهو عن جندب أصح. والحديث صحيح، جاء عن جماعة من الصحابة، ومعناه من قال قولا من أجل أن يسمعه الناس فيحمدونه على ذلك يسمع الله عز وجل به على عكس ما يريد فيبغضه إلى الناس ويجعله مبغوضا على عكس ما يقصد ويفضحه ويظهر خبائعه وما كان يكنه ويخفيه للناس. ومن يرائي أي من يعمل العمل من أجل أن يراه الناس فيحمدوه على ذلك، يرائي الله به فيبغض عمله يبغضه ويبغض عمله للناس على عكس ما يقصد ويفضحه ويهتك ستره للناس. هذا من الأدلة على أن الجزاء من جنس العمل، وعلى أن الله عز وجل يعامل أهل الباطل بنقيض مقاصدهم الباطلة. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. هذا السند فيه ضعف من أجل عطية، كما ترى عطية العوفي ضعيف، لكن المتن ثابت عن جماعة من الصحابة. قال حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به، سامع خلقه وصغره وحقره. قال: فذرفت عينا عبد الله، يعني ابن عمر، عينا عبد الله بن عمر. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحيى الأيلي قال: حدثنا الحارث بن غسان قال: حدثنا أبو عمران الجوني، عبد الملك اسمه عبد الملك، عن أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختومة، فيقول الله: ألقوا هذا واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: يا رب، والله ما رأينا منه إلا خيرا. فيقول: إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. ثم قال الحارث بن غسان: روى عن جماعة، وهو بصري ليس به بأس. هذا قول البزار. عداده في يعني هذا الكلام بمجرده يفيد أنه مجهول حال. قال ابن وهب، يعني الحارث بن غسان، قال ابن وهب: حدثنا يزيد بن عياض ويزيد متروك، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن قيس الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس. وانظر كم حشد الحافظ ابن كثير فيه تفسير هذه الآية من أحاديث قد لا تجدها في غير هذا الموضع إلا بمشقة، في آخر تفسير سورة الكهف، فهو مصدر عظيم للشواهد والمتابعات بالرجوع إلى مصادرها، وما لم يكن مصدره في المتناول اكتفي بالعزو إليه. وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا محمد بن دينار، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عوف بن مالك، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف. وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل ابن عمرو السكوني قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا ابن عياش، ويغني عن هذا: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال: حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تلا هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. والصحيح غير هذا، وهذا أثر مشكل، فإن هذه الآية آخر سورة الكهف، والكهف كلها مكية، ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا يغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة، فأشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى فما فهمه والله أعلم. نعم، لأن آية الدين قيل قبلها، وأما هذه فما هو صحيح حتى وإن ثبت السند إلى معاوية القول على ما أوله ابن كثير أي أنها لم تنسخ، ولا يعني أنها آخر ما نزل من القرآن. على الإطلاق قال الحافظ أبو بكر البزار: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق اسمه، قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا النضر بن شميل لغوي ومحدث ومقرئ قال حدثنا أبو قرة الحمد لله يهديكم الله يصلح بالكم عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كان له من نور كان له من نور من نور من عدن أبيا إلى مكة حشوة الملائكة، أي مع وجود الملائكة في ذلك النور. هذا لا يثبت، أبو قرة تفرد عنه النظر، والذهبي يقول فيه جهالة، وهناك خلاف في سماع سعيد بن المسيب عن عمر من عمر، وبهذا الأثر انتهى تفسير سورة الكهف. واستفيد من آخر هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وهو بشر بني آدم، إنما أنا بشر مثلكم، فضله الله بالوحي وجعله خير البرية، فلا يجوز أن يعتقد فيه أنه خالق وأنه رازق ومحيي ومميت، أو أنه من نور وليس من آدم وليس من بشر. هذا اعتقاد صوفي. نعم أنه جاء بالهدى ودين الحق وبالنور، لكن اعتقاد أنه خلق من نور وليس من آدم هذا اعتقاد باطل يخالفه الأدلة ويخالفها. وفيه أن الله أمره أن يقول للناس هذا القول: قل إنما أنا بشر مثلكم، تحذيرا لهم من الغلو فيه وإنزاله منزلة الربوبية، وبيان أنه اختصه بالوحي وأكرمه به، فرد على المفرطين والمفرطين، على المفرطين الذين يبالغون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرونه وينزلونه منزلة الربوبية، وعلى المفرطين الذين يجعلونه عبارة عن بشر من سائر الناس فلا يوقرونه حق توقيره ولا يعظمونه حق تعظيمه ولا يتبعونه حق اتباعه صلى الله عليه وسلم. فالواجب أخذ الأدلة على ما جاءت به، تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته أكثر من محبة النفس والولد والناس أجمعين كما قال عليه الصلاة والسلام. وجوب متابعته فيما جاء به، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والحذر من الغلو فيه بحيث يتشبه بأولئك الزائغين الذين يظنون أنه لم يمت وأنه يحضر معهم الحضرة في كل مولد، أو أنه ينزلونه منزلة الربوبية، فهذا شرك أكبر حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن إله العباد إله واحد هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وبين أنه من كان يرجو لقاء ربه لقاء صحيحا وهو راضي عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإنه يسلك مسالك الرضا، مسالك مرضاة الله سبحانه وتعالى، وهي العمل الصالح، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أطاعه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن كره لقاء الله أدى به ذلك إلى معصية الله عز وجل والتمرد على طاعته والخلود إلى الدنيا وزينتها. ومن أعظم المعاصي ومن أعظم ما يبعد الإنسان عن ربه الشرك بالله صغيرا كان أو كبيرا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيجب على المسلم أن يخلص التوحيد لله عز وجل فلا يشرك بالله شيئا في صغير ولا كبير، في دعائه، في رجائه، في خوفه، في نذره، في ذبحه، في صلاته، في نسكه، في حياته، في مماته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تفضلوا وفقكم الله.